يعني النسيان هنا بمعنى الترك. اليوم أنساك كما نسيتني، أي أتركك كما تركت عبادتي. ولا بد من هذا التفصيل في إثبات صفة النسيان لله. إن كان بمعنى الذهول فهذا محال على الله عز وجل، فإنه بكل شيء عليم، وعلمه لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. وإن كان النسيان بمعنى الترك فهذا قد ورد في القرآن وفي السنة بأدلة كثيرة. نسوا الله فنسيهم، والله المستعان. حتى في الدنيا قال الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فالإنسان يجعل له ما يذكر به عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه: إنما تذكرون الله من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل، ألا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ وهكذا نقول في صفة العجب لله عز وجل. إن كان بمعنى خفاء الأسباب فهذا ينزه الله عنه، وإن كان بمعنى خروج الشيء عن نظائره هذا ثابت. عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، بل عجبت ويسخرون. وهكذا الأذن، لا يقال بأن لله عز وجل صفة الأذن مطلقا، وإنما يقال الأذن بمعنى الاستماع. الأذن بمعنى الاستماع. ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وهكذا السكوت، ليس معنى أن الله عز وجل يسكت أنه لا يتكلم، فإن الله يتكلم أزلا وأبدا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله عز وجل كل يوم هو في شأن، يخلق ويرزق ويرفع ويخفض ويمنع ويعطي. ولكن معنى السكوت في الحديث أنه لم يذكر حكما في هذه المسألة، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام. وما سكت عنه فهو عفو. فالإنسان في باب الصفات يتنبه لمثل هذه الدقائق حتى لا يقع في المخالفة الشرعية. باب الصفات الكلام فيه دقيق، ليس كغيره من الأبواب. حتى قال الشافعي لما جاءه المزني وكان من أصحاب علم الكلام، قال: فجمعت مسائل فعرضتها على الشافعي أول ما جاء مصر، فقال له: عليك بالعلم الذي إذا أخطأت فيه قالوا أخطأت، وإياك والعلم الذي إذا أخطأت فيه قالوا ضللت. فنفعه الله عز وجل بهذه النصيحة. فالمبتدع في هذا الباب مثل هذه الصفة، صفة النسيان، يقول لك الله ينسى، هو جاهل أصلا. النسيان بمعنى الترك. نعم، يتركهم في النار، يتركهم من التوفيق، يتركهم من الإعانة والتسديد. وهكذا في باب الإتيان، منهم ما جاء مقيد ومنهم ما جاء مطلق. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ هذا مطلق، يثبت لله عز وجل صفة الإتيان كما يليق بجلاله. وأما قول الله عز وجل فأتى الله بنيانهم من القواعد، هذا مقيد حيث مكر بهم بسبب مكرهم، وأتاهم من حيث لم يحتسبوا وهلكوا وأقصوا. والحمد لله أننا في هذه الأزمنة المتأخرة وفقنا لإتقان هذا الباب على علماء أجلاء وعلى مميزين. ولو نظرت إلى الأعصر البعيدة والأزمنة المديدة، كم من عالم له المؤلفات الكثيرة والكتابات التي تدل على أنه من أصحاب العلم الغزير. وفي هذا الباب، باب الصفات، تجده منحرفا. النووي تجد أنه منحرفا، الحافظ بن حجر تجد أنه منحرفا في كثير منها، بل القرطبي عنده انحراف أيضا في هذا الباب، والمازري والقاضي وأكثر الذين صنفوا وكتبوا سواء من الشافعية أو المالكية، حتى ابن عبد البر مع جلالته ومع كونه من أهل السنة الأقحاح المثبتة للصفات، إلا أنه في بعضها فسرها باللازم وخالف فيها. فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا ضبط هذا الباب مع هؤلاء العلماء، بحيث صفت الكتب من كثير مما كان يلوثها ويدنسها. وكم من علماء يشاد بهم تجد سبحان الله في مسألة التوسل ينحرف، ويجيز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بحق كذا ونحوه، فيتقن هذا الباب التوسل المشروع أن يكون باسم من أسماء الله عز وجل، أن يكون بصفة من صفات الله عز وجل، أن يكون بالعمل الصالح، أن يكون بدعاء الرجل الصالح، والأدلة مذكورة في موطنها. وهكذا مسألة القبور، قد تجد بعض العلماء ممن يشار إليه ويقع في مثل هذا. الصابوني مع جلالته وفي مقدمة كتابه اعتقاد السلف أصحاب الحديث يقول: وأنا أؤلف هذا الكتاب وأنا متجه لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من طبرستان. هذا كلام غلط، لا يجوز شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان قد يقع له شيء من الوهم أو شيء من التأثر بالمجتمع الذي يعيش فيه، أو شيء من التأثر بسبب قراءة. حتى تجد بعض المترجمين ممن ليس من حول القبور وربما قال: وقبره يزار، فيأخذ الصوفي والرافضي والباطني وأصحاب تعظيم القبور الغير الشرعي الذي يصل بها إلى الضلالة، يقولون: قد قال ابن كثير وقبره يزار، قال الذهبي وقبره يزار، وقبره يستسقى به. هذه انحرافات، ولو قال بها من قال. أكثر العلماء لم يأخذوا بما قاله عمرو بن العاص رضي الله عنه مع جلالته وعلو منزلته، صحابي المبشر بالخير من النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال: شنوا علي التراب شنا وأقيموا عند قبري بقدر ما تنحر الجزور، لم يوافقوا على هذا. الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه لن يسأل. والله عز وجل هو الذي يوفق من شاء ويهدي من شاء. ولا نقول هذا من باب التبجح، عندنا والله من القصور العلمي ما الله به عليم، والقصور العملي، وعند مشايخنا كذلك، ورب بعض من ذكر أعلم من أهل هذا الزمان. لكن أبى الله عز وجل أن تكون العصمة إلا لكتابه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف رضوان الله عليهم. وإلا قد تجد مثل هذه الزلقات، مثل هذه الأخطاء. والله عز وجل يبلو الإنسان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. مثل هذه الزلات يفتن بها أناس، تقول له: قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول: قال الحافظ بن حجر، قال النووي، قال المازري، قال عياض، قال القرطبي، قال فلان، قال علان. هؤلاء عندنا علماء أجلاء يذكرون بالخير والجميل، ونترحم عليهم وندعو لهم، وقد قدموا للإسلام الشيء العظيم من شروحات، من مؤلفات، من مختصرات ومطولات، لكن مع ذلك هذه الزلات لا يوافقون عليها، ونلتمس لهم العذر، إما لأن الحجة لم تقام عليهم، وإما لقصور فهم، وإما لكثرة مجالسة للمبطلين، أو لغير ذلك، كما بين شيئا من ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني يرفع عنهم الملامة لكن لا يؤخذ منهم هذه الزلة وهذه المخالفة. معاذ بن جبل رضي الله عنه يقال إياك وزلة العالم، إياك وزلة الحكيم، بل ذكر الراوي أنه كان يكررها كثيرا في خطبه، لا يقوم مقام إلا ويقول وأعيذكم بالله من زيغ الحكيم، من زلة الحكيم، من زلة العالم. حتى قالوا له يا أبا عبد الرحمن كيف نعرف أنه زل؟ فذكر لهم أن الحق عليه نور وبهاء، ومعناه يعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الزلة لا يلتفت إليها. إلى هنا بارك الله فيكم.